الأحكام.
ثالثا أنها لم تذكر أنه أفاض على رأسه 3 مرات بعد أن أروى بشرته، وكل هذا يدل على أن الماء كان قليلا. على كل حال، لدينا الآن صفتان كلاهما من الكمال. الصفة الأولى ما دل عليها حديث عائشة، والثانية ما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها أو يردها يا عقيل. أتيته بخرقة من أجل أن يتنشف بها فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، ينفضه يعني يسقطه هكذا بيديه. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا، جواز هذه الكيفية من الغسل، وفيها مخالفة لحديث عائشة من بعض الوجوه. أولا، حديث عائشة لم تذكر فيه أنه غسل كفيه قبل غسل فرجه، بل لم تذكر أنه غسل فرجه أصلا. فهل نقول إن هذه زيادة في حديث ميمونة، أو نقول إنها حذفت من حديث عائشة اقتصارا؟ يحتمل هذا وهذا، بمعنى أنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اغتسل في حديث عائشة لم يغسل كفيه ولا فرجه، لأنه كان غسلهما من قبل أو لسبب آخر. ويحتمل أن أحد الرواة حذف ذلك اقتصارا على المهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية غسل الكفين قبل البدء بالغسل، لقولها رضي الله عنها: أكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3. ومن فوائده غسل الفرج وتنظيفه قبل البداءة بالوضوء، لقولها: ثم غسل فرجه. ومن فائده ضرب الأرض أو الحائط باليد. فهل نقول إن هذا سنة ولا يعقل معناه، أو نقول إنه سنة إذا بقي أثر غسل الفرج؟ الظاهر الثاني وأنه إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى ضرب الأرض أو ضرب الحائط. ومن فوائد حديث ميمونة المضمضة والاستنشاق في الغسل، فهل هذا مما انفردت به ميمونة، أو نقول إن حديث عائشة قد تضمنه الثاني؟ لأن حديث عائشة تقول: توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يتضمن الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب تكرار غسل الرأس في الجنابة، لقولها: ثم أفاض على رأسي، ولم تذكر التثليث. ومن فوائد الحديث أن الغسل لا بد فيه من إيصال الماء إلى ما تحت الشعور، خفيفة كانت أو كثيرة، لقولها: أفاض على رأسه. وإذا أضفناه إلى حديث عائشة قلنا: لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر. وبذلك نعرف أن إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر ينقسم إلى 3 أقسام. القسم الأول ما لا يجب إيصاله لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا الشعر الخفيف ولا الكثيف، وذلك في التيمم، فإن الإنسان إذا تيمم مسح وجهه بيديه سواء عن جنابة أو عن وضوء، وسواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا، فلا يجب على المتيمم أن يخلل شعره، لأن المقصود من التيمم التعبد لله تعالى بتحفيل الوجه بالتراب. الثاني ما يجب إيصال الماء فيه، نعم، ما يجب إيصال الطهور فيه على كل حال، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى البشرة على كل حال، وهذا في الغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى وصول الشعر، سواء كان الشعر خفيفا أم تثيب. والثالث التفصيل، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى أصول الشعر إن كان خفيفا ولا يجب إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء، فالوضوء يكفي أن تغسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة، ويجب إيصال الماء إلى ما تحته إذا كان يصف البشرة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء ثم يغسل الباقي في مكان آخر، لقولها ثم تنحى فغسل رجليه. أيجوز أن يقال إن الموالاة هنا فاتت؟ فهو دليل على أن الموالاة ليست بشرط في الوضوء. الجواب لا، لا يمكن أن يقال، لأن الطهارة الآن متصلة لم تنفصل. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمندل بعد الاغتسال، جواز التمندل بعد الاغتسال. وجه هذا أن ميمونة أتت بالمنديل ولم ينكر عليها، بل قد يقال إنها أتت بها لأن من العادة أن يتنشف بها الرسول عليه الصلاة والسلام. فلدينا الآن احتمالا، الأول أنه ليس من العادة أن يأتي بها، لكن سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار يدل على الجواز. والثاني أن يقال إن كونها تأتي بها بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن ذلك كان من عادته. وأيا كان فإنه يدل على أنه يجوز أن يتنشف الإنسان بعد الغسل، وهذا هو الموافق أيضا للنظر الصحيح، لأن الإنسان إذا لبس ثيابه وجلده مبتل ولا سيما في أيام الصيف صار له رائحة، لكن إذا تنشف فإنها تقل الرائحة أو تزول بالكلية. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يقال إن الأفضل عدم التنشيف لقولها فلم يردها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه قضية عين، يحتمل أنه لم يردها لأن لا يشق على أمته بطلب التنشيف، ويحتمل لم يردها لأنه رأى فيها شيئا من الأذى، وهو إذا تنشف بها وفيها شيء من الأذى فلا بد أن يؤثر ذلك على بدنه على جلده، فردها لذلك، لكن لم يذكر في الحديث لأنه لا داعي لذكره. ومن فوائد هذا الحديث جواز نقض الماء باليدين سواء من الغسل أو من الوضوء، وأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يصح. إذا قال قائل بأي الحديثين نعمل، حديث ميمونة أو حديث عائشة؟ نقول افعل هذا تارة وافعل هذا تارة، لأن القاعدة من العبادات الواردة على وجوه متنوعة، القاعدة على القول الراجح أن الإنسان يعمل بهذا مرة وبهذا مرة. فمثلا التشهد ورد على صفات متعددة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت على صفات متعددة، الاستفتاح ورد على صفات متعددة، رفع اليدين في مواضعه ورد على صفات متعددة، الجلوس في الصلاة في التورع ورد على وجوه متعددة. نعم. فالصحيح في هذه المسائل أن الإنسان يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة لثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمام المتابعة والأسوة، لأنه لو اقتصر على واحد فاتته الأسوة في الثاني. ثانيا إحياء السنتين، إحياء السنتين، لأنك إذا لم تعمل إلا بسنة واحدة نسيت الأخرى. الثالث المساعدة على حضور القلب، لأنك إذا نوعت صار قلبك يحفظ حتى تغير مرة كذا ومرة كذا، لكن إذا بقيت على شيء واحد صار أمرا عاديا، وربما الإنسان لا يشعر إلا وهو قد أخذ جزءا كبيرا من هذه الصفة. واضح جماعة؟ كما أن الآن لو كنت تكثر قراءة سورة من السور بعد الفاتحة، إذا خلصت الفاتحة ما تشعر لو أنت في هذه السورة التي كنت تحافظ عليها، لكن لو نوعت صرت لا تبتدئ بالسورة إلا عن إدراك وحضور قلب، فصار في فعل السنتين كم فائدة؟ ثلاث فوائد، وهي نعم هذه في مسألة أخرى، هذه في مسألة أذكار الصلوات. الأذكار بعد الصلاة، الأذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة، نستفيد منها فائدة ثانية رابعة وهي التخفيف. مثلا ورد الأذكار بعد الصلاة على الوجوه التالية: أولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. تمتاز هذه عن الأولى بأن يسرد فيها كل نوع وحده، سبحان الله 33 ما تجمعها مع الحمد والتكبير. وثانيا أنها تختم 100 بزيادة التكبير، وهذا وصفة الأولى تختم بكلمة التوحيد. الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فالجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، الجميع 30. هذه أيضا نفعلها أحيانا كذا وأحيانا كذا. ومن فوائدها إيش؟ التخفيف. مثلا إذا كان الإنسان على عجل أو مسافرا أو كان أو جمع بين الصلاتين وأحب أن يأتي بالذكر كاملا فيهما، فإنه يكون ذلك أخف إذا أخذ بالعشر العشر. ثم قال ثم ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قوله أيرقد أحد، الاستفهام هنا استفهام استعلام واستخبار، يعني أخبرني أيرقد أحد. والرقاد هو النوم، وجملة وهو جنوب حال من أحد، من أحد ولا منا؟ نعم هي كلها واحد لكن من أحد، لأن الحال تأتي من المضاف دون المضاف إليه، لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط. وهو جنوب قال: نعم. نعم حرف جواب للتصديق ولا للنفي؟ للتصديق. فإذا قلت أقام زيد قال نعم، أي أنه قام. التي للنفي تقابل نعم هي لا، أقام زيد فيقال لا. قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. إذا توضأ يعني وضوءه للصلاة، فطهر الأعضاء الأربعة: الوجه واليدين والرأس والرجلين. وقوله فليرقد، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة وليست للاستحباب ولا للوجوب، لأن عمر سأل هل يباح أو لا، فإذا كان السؤال هل يباح أو لا فجاءت لام الأمر صارت للإباحة، كما لو جاء الأمر بعد الاستئذان، استئذان الداخل، لو قرأ عليك الباب، لو قرأ عليك الباب أحد فقلت ادخل، الأمر هنا الإباحة. ولهذا لو انصرف ولم يدخل لم يكن عاصيا، لأن الأمر هنا قد سبق استئذان بالفعل فيكون هذا للإباحة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده. نعم نعم يا لا المقصود قبر، قولها غسل فرجه يعني قبله، والمناسبة ظاهرة لأنه أثر الجماع لا بد أن يكون هناك ما يكون على الذكر من تلطخ بالمني أو غيره فشرع غسل. نعم لا هذا من سنة الغسل، لأنه ليس فيها أن الرسول كان نائم. نعم علي إيش؟ لا أبدا، هذا من باب التنظيف، من باب التنظيف. وفي حديث لكنه ضعيف، إن من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكنه ضعيف. فغسل الكفين عند الأكل إنما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعله، لأن يعني بعض الناس قد يكون مثلا مس أناسا كثيرين وأيديهم عرق وصل لها بعض الرائحة، أو إنسان مثل مارس أعمالا تلوث بها اليد. وإما إذا كان نظيفة قبل قليل خرج من الماء فلا حاجة للغسل. لا أما مسألة التنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلا لا 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 ينفع ولا لا. يعني واحد يبيك الطعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف، هذا عقل ليس بمناسب، لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثه. المنشف من تنشف به من الناس؟ نعم حالة. والذي تنشف به ما نعرف عنه، هل هو مريض ولا صحيح، وهل هو نظيف ولا متلطخ، كيف بعد ما تنظف يدك تروح تمسحها بالمنديل؟ نعم لو كانت المناديل نظيفة مثل المناديل الآن الورق كان لا بأس، لكن منديل منشفة يمكن لها شهور ما غسلت. نعم ما يصير. نعم إذا كانت إيش؟ ذات رفة. إيه. إيه. الضفائر إذا كانت ليست مشدودة بقوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نقطة، وإن كانت مشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء إلى فيما بينها فإنها تنقض. هذا هو القول الراجح في مسألة الضفائر، سواء كان ذلك عن حيض أو عن جنابة. أيوب.
شيخ في مسألة ضرب الحائط والأرض، طيب إذا يعني هذا للتنظيف، طيب إذا وجد ما يعني يحل مكانه بالصابون، هل يعني من السنة أو يعني الإنسان يعتبر سنة؟
الظاهر يكفي، لو وجد صابون ينظف اليد فالظاهر أنه يكفي. ثم إن عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج إلى هذا، الماء كثير ويمكن الإنسان يغسل يديه حتى يزول الأثر. نعم. في ايش؟ نعم من عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجب التيمم او التيمم في تنعله وتطهره وتناوله وفي شأنه كله. فالأصل فهذا الحديث أصل في استعمال اليمين قبل اليسار. انتهى الوقت؟ خمس دقائق.
نعم
طيب. أنا هنا أحسن نأتي على هذا الحدائق ونفتح الأبواب ونقول له نعم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل في النار امرأة في هرة حبستها لا هي أطعمتها إذا هي حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض؟ وهذا يدل على أنك إذا حبست الحيوان وأعطيته ما يرضى من طعام وشراب وأكلته على الحر وعن البر فإن ذلك لا بأس به.
انتهى.
طيب.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى فيما نقل وعن أم سلمة رضي الله عنها وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك في باب الغسل من عمد الأحكام. نعم. قال جاءت أم سليم إلى امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إذا هي رأت الماء. هذا هو الحديث، لكن نتكلم على ما سبق، على نتكلم على فوائد الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليقعد. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز السؤال عما يستحي منه بلفظ الصريح لقوله أيرقد أحدنا وهو جنوب. وفي أيضا من الفوائد أن الجنوب لا يرقد إلا إذا توضأ، وذلك من أجل أن ينام على إحدى الطهارتين. والسنة للإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءا طاهرا كاملا كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فإذا كان عليه جنابة فلينم على إحدى الطهارتين، إما الغسل وهو طهارة كاملة وإما الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث منع الجنب من النوم بلا وضوء لقوله إذا توضأ أحدكم فليرقد، واللام هنا للإباحة لكنها إباحة مشروطة بالوضوء. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يحرم على الجنب أن ينام من غير وضوء، ومنهم من قال إن ذلك جائز، واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، وهذا يدل على الجواز. ومنهم من قال إنه مكروه، وهذا قول وسط وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجنوب يكره أن ينام حتى يتوضأ. فإن اغتسل فالغسل أكبر، وهذا القول هو الصحيح هو الراجح أنه يكره ولا يحرم. أما حديث أم سلمة فيقول وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج هنا بدل أو عطف بيان؟ الجواب أنه يجوز أن يكون بدل وأن يكون عطف بيان، لكن إذا استفدنا من هذا أي من التابع معنى زائدا على المتبوع بزيادة البيان فالأولى أن نسميه عطف بيان. فهنا نقول زوج النبي نقول الأولى أن نعربها على أن هذا عبد الله بن عوف على عطفه يعني. قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة نقول فيها مثل ما قلنا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها عطف بياض، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. والحياء خلق معروف لا يمكن أن نفسره بأوضح من لفظه، لأن من الألفاظ ما لا يمكن أن تفسر معناه. لو قلت مثلا: ما هي المحبة؟ ماذا تقول؟ هي المحبة. لو قلت: هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، لا، لقلنا غلط، لأن الميل نتيجة المحبة. الإنسان يحب الشيء ثم يميل إليه، لكن المحبة هي المحبة. طيب، الكراهة هي الكراهة. فهذه الأمور الطبيعية لا يمكن أن تفسر بأوضح من لفظها. فالحياء إذن خلق معروف، وهو خلق محمود، خلق ثناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. ولكن الحياء فيما يجب أن يعلم لا يعتبر محمودا، بل هو جبن وخور. فالناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، ولا ندعوها إن شاء الله للفوائد. إن الله لا يستحي من الحق، من يحتمل أن تكون متعلقة بيستحي، ويحتمل أن تكون تعليلية، أي لا يستحي فيما كان حقا. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ من غسل، هذه مبتدأ اقترنت بها من الزائدة، والأصل أن يقال: فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي احتلمت. هنا ولي إذا اسم، ولي إذا اسم، فماذا، فكيف المخرج؟ نقول لنا ثلاث مخارج. المخرج الأول أن نجوز إضافة إذا إلى الجمل الاسمية، والثاني أن نقول إن هي فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، الثالث أن نقول هي فاعل احتلمت مقدم وانفصل مع إمكان الاتصال لغرض. وكما قررنا ونقرره الآن أن النحويين إذا اختلفوا على أقوال فإننا نرجح ما هو ما كان الأيسر، هذا الضابط في اختلاف النحويين. يقول: إذا احتلمت، والاحتلام أن يرى الإنسان في منامه ما يوجب الغسل من الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني عليها الغسل، لكن بشرط إذا هي رأت الماء. إذا هي رأت الماء، نقول في إذا هي ما قلنا في إذا هي احتلمت، إذا هي رأت الماء. وألف الماء للعهد، والمراد به المني، يعني إذا رأت الماء الذي هو المني، فتكون للعهد الذهني. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن أيضا، لأن أم سليم سألت هذا السؤال الذي يستحي منه، ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأثنت عليهن لكونهن لا يستحين من التفقه في الدين. ومن فوائد هذه الآية السفر ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم سليم، حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحي منه عادة قولها إن الله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، إثبات الحياء لله لقولها إن الله لا يستحي من الحق، وذلك بمفهوم هذه الكلمة، فإن مفهومها أنه يستحي مما ليس بحق، واضح؟ وعلى هذا فنقول إن الله تعالى موصوف بالحياء، لكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء يليق بجلاله وعظمته. وجاء في الحديث إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا الذي ذهبنا إليه في تفسير الحياء وأنه ثابت لله حقيقة هو مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لأنهم يجرون نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها لكن من غير مماثلة. وأنت إذا أجريتها على ظاهرها بلا مماثلة فإن هذا هو حقيقة الاتباع. أما من حاول أن يحول المعنى إلى معنى يلائم عقليته فيحرك الكلمة عن مواضعه فإن هذا طريق ضال وبدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا كان الأشاعرة مثلا يحولون جميع نصوص الكتاب والسنة إلى معاني تخالف الظاهر فيما عدا سبع الصفات، يؤولونه، والحقيقة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد تحتلم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على قولها إذا هي احتلمت، ورتب على ذلك حكما وهو قوله نعم إذا هي رأت الماء. ولو كانت المرأة لا تحتلم لقال لها أو تحتلم المرأة، لكنها تحتلم في الواقع. ومن فوائد هذا الحديث أن النائم معفون عنه، معفون عنه ما يرى أنه فعله، وجه ذلك قوله نعم إذا هي رأت الماء. فلو رأى النائم أنه يجامع زوجته مجامعة تامة ولكنه لم ينزل فإنه معفون عنه، لا يلزمه أن يغتسل، واضح؟ ولو رأى أنه يزني بامرأة فإنه يجلد إن كان صغيرا لا، ويرجم إن كان ثيبا لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه معفو عنه. ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل على من رأى أنه يحتلق يجامع إلا إذا رأى أنه. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن النائم إذا رأى الماء وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلامه. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الغسل بماذا؟ برؤية الماء، فدل ذلك على أن المدار على رؤية الماء. وعلى هذا فلو رأى الإنسان أنه يجامع وهو نائم ولكن لم يرى أثر المني فإنه لا شيء عليه، لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بما إذا رأى الماء. فإن انتقل أحس بانتقال المني ولكن لم يخرج، أحس بانتقال ثم استيقظ وبرد الشهوة، فهل عليه غسل أو لا؟ نقول لا، لا غسل عليه، لأنه لم ير الماء. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، فيقال هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق وجوب الغسل بما إذا رؤية الأثر أثر الجنابة. وهل مثل ذلك انتقال الحيض؟ نعم، مثل لو أحست المرأة بأن حيضها انتقل ولكن لم يخرج. فمن العلماء من يقول إنه كانتقال المني يثبت له حكم الحيض ويوجب الغسل، ومنهم من يقول لا. وينبني على هذه المسألة أي مسألة الحيض أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض قبل دخول الوقت، قبل دخول الوقت ثم خرج بعد دخول الوقت، فإذا قلنا إن الانتقال في حكم الخروج لم تجب عليها الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت حائض، الانتقال بمعنى الخروج. وإذا قلنا لا وأن العبرة بالخروج فإن هذه المرأة تجب عليها الصلاة إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة. أفهمت سؤال؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإنسان أن يعبر عن مثل هذا الشيء الذي يستحي منه بقوله إن الله لا يستحي من الحق، ولا يعبر بقوله لا حياء في الدين، لأنه إذا عبر بقوله لا حياء في الدين قد يفهم السامع أن الدين ليس فيه حياء، وليس المعنى أن طلب الدين لا حياء فيه. ومراد المتكلم بلا شك أن طلب الدين لا حياء فيه، لكن العبارة موهمة، ولهذا نقول اعدل عن هذه العبارة لا حياء في الدين إلى قولك إن الله لا يستحي من الحق. أردت يا جماعة؟ طيب، ما هو المحذور من قولك لا حياء في الدين؟ هو المحذور ما أشرت إليه أنه قد يظن السامع أن الحياء ليس من الدين، ومعلوم أن الحياء من الدين وشعبة من شعب الإيمان. إذا رأى النائم الماء ولكن لم يتيقن أنه مني، لا يدري أمني هو أو مذي أو بول أو عرق، لا يدري، فما الحكم؟ نقول ادفع الأشد بالأخف. الأشد أن نجعلهم منيا، وهذا أشد من وجه وأخف من وجه. أشد من جهة أننا نوجب الغسل، وأخف من جهة أننا لا نوجب الغسل. لماذا؟ لا ما جي، لأن المني طاح. تمام، نجعله مليا لا بولا، أخف من وجه وأغلظ من وجه، فالبول لا يجب إلا غسل ما أصابه فقط، والمذي يجب غسل الذكر والأنثيين، فيكون من هذه الناحية أشد. البول يجب غسل بحيث يغمره الماء ويعصر ويفرك، والمذي لا يحتاج إلى ذلك على قول الراجح، بل يكتفى بأن ننضحه فنغمره بالماء فقط. وش بقي علينا؟ العرق. العرق أخف هذه الأشياء الأربعة، لأنه لا يوجب وضوءا ولا غسلا، نعم ولا غسلا، لا وضوءا ولا غسلا ولا غسلا أيضا. ونحن نقول ادفع الأشد بالأخف، فماذا نجعله في هذه الحال؟ نجعله عرقا. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، والأصل أن الإنسان طاهر لا يلزمه غسل شيء ولا التطهر منه. فنقول ما دمت لم تتيقن شيئا من ذلك فإننا نحمله على الأخف فندفع الأشد بإيش؟ بالأخف. والعلة كما قلت لكم أن الأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الاحتياط؟ لماذا لا نسلك الاحتياط حتى نبرئ الذمة بيقين؟ قلنا سلوك الاحتياط فيما ثبت وجوبه، وهذا لم يثبت وجوبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أحدث أم لا، ماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يقل ليحتط لنفسه وليتوضأ. انتهى الكلام على الحديث وفوائده مع انتهاء الوقت. نعم
ذكرنا فلا ينصرف حديث أبي هريرة، إذا وجد أحدكم في بطن شيء
نعم
فلا ينصرف. بعض العلماء قال أن هذا الأولى يخصص بالصلاة.
نعم.
أما إذا كان في خارج الصلاة فلا يتحول ولا يتوضأ ما دام لا يترتب عليه،
فليحتفظ. ما ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، لأنه لو وجب الوضوء منه لوجب الصلاة وخارج الصلاة. وكذلك أيضا حديث فلا يخرجن من المسجد ولا يدخل الصلاة. نعم. نعم.
كلام عن الحياة. كلام عن
الحياة الناس.
في كلام
الناس في هذا الباب ثلاث أقسام. قسم عنده حياء مفرط بحيث لا يتكلم ولا بالحق من الحياء، وهذا موجود في الطلبة كثيرا، تجد الطالب يستحي أن يناقش ولو أشكل عليه ويقول في نفسه الأمر سهل، ما هي هذه أول مسألة أشكلت عليه، وما أكثر ما أجهل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قد تروح يأتي الدرس الثاني نعم ومثل ينوم كل هالمسائل التي تشكل عليه لأنه يخجل أن يسأل، وهذا نعتبره إيش؟ جبنا وخورا، بل نقول اسأل. ومن الناس من لا يستحي، كل شيء يفعل، كل شيء يقول، وإذا قيل له فلان كيف تفعل كذا قال هو حرام. نعم هو حرام، لا تقول له حرام، الحرام شيء وما يستحي منه ويخالف المروءة شيء آخر. فتجد مثلا يمشي في السوق مدلع فاتح أزرته مصلع أيضا الغترة هي موجودة رافع ثوبه إلى الركبة، نعم، ويمشي هرولة أحيانا ويدبع على الأرض أحيانا، ونقول وش هذا العمل؟ ما لا يقول هو حرام مشكلة. هذا أيضا هذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عند الأكل إذا شاركك بالأكل مرة يأخذ مما يليه ومرة مما يليك ومرة من على الصحفة، نعم، ويخبط، هذا أيضا لا يستحي، هذا غلط. ومن الناس من هو وسط يستحي مما يخالف الشرع ويستحيي مما يخالف المروءة، وما عدا ذلك فإنه يفعل، وهذا هو المستقيم، وهو أحد المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تفعل شيئا يستحي منه فاصنع ما شئت. واضح؟ نعم. عقيدة ليش ما سألت؟ ليش ما نقشت؟ قال الله استحيت، وهكذا استحيت، قلنا انه جبن، لا نقول حياء لكنه حياء مذموم، لأنه جبن. نعم. ايش لانها؟ نعم. وجه انه لما كان هذا الكلام مستحيا منه قدمت ما تعتذر به عن نفسه بان الله لا يستحي من الحق. وهذا من اداب السائل اذا سال عن شيء مستحيا منه يقول ان الله لا يستحي من الحق. اما ان يفاجئ المخاطب بما يستحي منه فهذا بنى على قلة أدبه.
انتهى الوقت.
نعم. كيف؟ أي يعني معناه أن المرأة يكون لها ماء.
فضلك اقلب الشريط كامل.
ثالثا أنها لم تذكر أنه أفاض على رأسه 3 مرات بعد أن أروى بشرته، وكل هذا يدل على أن الماء كان قليلا. على كل حال لدينا الآن صفتان كلاهما من الكمال. الصفة الأولى ما دل عليها حديث عائشة، والثانية ما دل عليه حديث ميمونة رضي الله عنه قالت فأتيته بخرقة فلم يردها أو يردها عقيل. إن أتيته بخرقة من أجل أن يتنشف بها فلم يردها، وجعل ينفض الماء بيديه، ينفضه يعني يسقطه هكذا بيديه. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا جواز هذه الكيفية من الغسل، وفيها مخالفة لحديث عائشة من بعض الوجوه. أولا حديث عائشة لم تذكر فيه أنه غسل كفيه قبل غسل فرجه، بل لم تذكر أنه غسل فرجه أصلا. فهل نقول إن هذه زيادة في حديث ميمونة، أو نقول إنها حذفت من حديث عائشة اقتصارا؟ يحتمل هذا وهذا، بمعنى أنه يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام حين اغتسل في حديث عائشة لم يغسل كفيه ولا فرجه لأنه كان غسلهما من قبل أو لسبب آخر، ويحتمل أن أحد الرواة حذف ذلك اقتصارا على المهم. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية غسل الكفين قبل البدء بالغسل، كقولها رضي الله عنها أكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3. ومن فوائده غسل الفرج وتنظيفه قبل البداءة بالوضوء، لقولها ثم غسل فرجه. ومن فوائده ضرب الأرض أو الحائط باليد. فهل نقول إن هذا سنة ولا يعقل معناه، أو نقول إنه سنة إذا بقي أثر غسل الفرج؟ الظاهر الثاني وأنه إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى ضرب الأرض أو ضرب الحائط. ومن فوائد حديث ميمونة المضمضة والاستنشاق في الغسل، فهل هذا مما انفردت به ميمونة، أو نقول إن حديث عائشة قد تضمنه الثاني؟ لأن حديث عائشة تقول توضأ وضوءه للصلاة، وهذا يتضمن الاستنشاق، المضمضة والاستنشاق. ومن فوائد الحديث أنه لا يجب تكرار غسل الرأس في الجنابة، لقولها ثم أفاض على رأسي ولم تذكر التثليث. ومن فوائد الحديث أن الغسل لا بد فيه من إيصال الماء إلى ما تحت الشعور خفيفة كانت أو كثيرة، لقولها أفاض على رأسه. وإذا أضفناه إلى حديث عائشة قلنا لا بد من أن يصل الماء إلى أصول الشعر. وبذلك نعرف أن إيصال الطهور إلى ما تحت الشعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يجب إيصاله لا في الحدث الأصغر ولا الأكبر ولا الشعر الخفيف ولا الكثيف، وذلك في التيمم، فإن الإنسان إذا تيمم مسح وجهه بيديه سواء عن جنابة أو عن وضوء، وسواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا، فلا يجب على المتيمم أن يخلل شعره، لأن المقصود من التيمم التعبد لله تعالى بتحفيل الوجه بالتراب. الثاني ما يجب إيصال الماء فيه، ما يجب إيصال الطهور فيه على كل حال، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى البشرة على كل حال، وهذا في الغسل من الجنابة، فإن الغسل من الجنابة لا بد أن يصل الماء إلى وصول الشعر سواء كان الشعر خفيفا أم كثيفا. والثالث التفصيل، ما يجب إيصال الطهور فيه إلى وصول الشعر إن كان خفيفا ولا يجب إن كان كثيفا، وهذا في الوضوء، فالوضوء يكفي أن تغسل ظاهره إذا كان كثيفا لا يصف البشرة، ويجب إيصال الماء إلى ما تحته إذا كان يصف البشرة. نعم. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يقتصر على بعض أعضاء الوضوء ثم يغسل الباقي في مكان آخر، لقولها ثم تنحى فغسل رجليه. أيجوز أن يقال إن الموالاة هنا فاتت؟ فهو دليل على أن الموالاة ليست بشرط في الوضوء. الجواب لا، لا يمكن أن يقال، لأن الطهارة الآن متصلة لم تنفصل. ومن فوائد هذا الحديث جواز التمندل بعد الاغتسال، جواز التمندل بعد الاغتسال. وجه هذا أن ميمونة أتت بالمنديل ولم ينكر عليها، بل قد يقال إنها أتت بها لأن من العادة أن يتنشف بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فلدينا الآن احتمالا، الأول أنه ليس من العادة أن يأتي بها، لكن سكوته صلى الله عليه وسلم عن الإنكار يدل على الجواز. والثاني أن يقال إن كونها تأتي بها بدون طلب من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على أن ذلك كان من عادته، وأيا كان فإنه يدل على أنه يجوز أن يتنشف الإنسان بعد الغسل، وهذا هو الموافق أيضا للنظر الصحيح، لأن الإنسان إذا لبس ثيابه وجلده مهتل ولا سيما في أيام الصيف صار له رائحة، لكن إذا تنشف فإنها تقل الرائحة أو تزول بالكلية. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يقال إن الأفضل عدم التنشيف لقولها فلم يردها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذه قضية عين، يحتمل أنه لم يردها لأن لا يشق على أمته بطلب التنشيف، ويحتمل لم يردها لأنه رأى فيها شيئا من الأذى، وهو إذا تنشف بها وفيها شيء من الأذى فلا بد أن يؤثر ذلك على بدنه على جلده، فردها لذلك، لكن لم يذكر في الحديث لأنه لا داعي لذكره. ومن فوائد هذا الحديث جواز نقض الماء باليدين سواء من الغسل أو من الوضوء، وأن الحديث الوارد في النهي عن ذلك ضعيف لا يصح. إذا قال قائل بأي الحديثين نعمل، حديث ميمونة أو حديث عائشة؟ نقول افعل هذا تارة وافعل هذا تارة، لأن القاعدة في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، القاعدة على القول الراجح أن الإنسان يعمل بهذا مرة وبهذا مرة، فمثلا التشهد ورد على صفات متعددة، الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وردت على صفات متعددة، الاستفتاح ورد على صفات متعددة، رفع اليدين في مواضعه ورد على صفات متعددة، الجلوس في الصلاة في التورك ورد على وجوه متعددة. نعم، فالصحيح في هذه المسائل أن الإنسان يفعل هذا مرة ويفعل هذا مرة لثلاث فوائد. الفائدة الأولى تمام المتابعة والأسوة، لأنه لو اقتصر على واحد فاتته الأسوة في الثاني. ثانيا إحياء السنتين، إحياء السنتين، لأنك إذا لم تعمل إلا بسنة واحدة نسيت الأخرى. الثالث المساعدة على حضور القلب، لأنك إذا نوعت صار قلبك يحضر حتى تغير مرة كذا ومرة كذا، لكن إذا بقيت على شيء واحد صار أمرا عاديا، وربما الإنسان لا يشعر إلا وهو قد أخذ جزءا كبيرا من هذه الصفة. واضح جماعة؟ كما أن الآن لو كنت تكثر قراءة سورة من السور بعد الفاتحة، إذا خلص الفاتحة ما تشعر لو أنت فيها في هذه السورة التي كنت تحافظ عليها، لكن لو نوعت صرت لا تبتدئ بالسورة إلا عن إدراك وحضور قلب، فصار في فعل السنتين كم فائدة؟ ثلاث فوائد، وهي نعم هذه في مسألة أخرى، هذه في مسألة أذكار الصلوات. الأذكار بعد الصلاة، الأذكار بعد الصلاة وردت على وجوه متنوعة. نستفيد منها فائدة ثانية رابعة وهي التخفيف. مثلا ورد الأذكار بعد الصلاة على الوجوه التالية: أولا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثانيا سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. تمتاز هذه عن الأولى بأن يسرد فيها كل نوع وحده، سبحان الله 33 ما تجمعها مع الحمد والتكبير. وثانيا أنها تختم 100 بزيادة التكبير، وهذا والصفة الأولى تختم بكلمة التوحيد. الوجه الثالث سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 25، فالجميع 100. الوجه الرابع سبحان الله 10 والحمد لله 10 والله أكبر 10، الجميع 30. هذه أيضا نفعلها أحيانا كذا وأحيانا كذا. ومن فوائدها إيش؟ التخفيف. مثلا إذا كان الإنسان على عجل أو مسافرا أو كان أو جمع بين الصلاتين وأحب أن يأتي بالذكر كاملا فيهما فإنه يكون ذلك أخف إذا أخذ بالعشر العشر. ثم ساق المؤلف حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد. قوله أيرقد أحد، الاستفهام هنا استفهام استعلام واستخبار، يعني أخبرني أيرقد أحد. والرقاد هو النوم، وجملة وهو جنوب حال من أحد، من أحد ولا منا؟ نعم هي كلها واحد لكن من أحد، لأن الحال تأتي من المضاف دون المضاف إليه، لا تأتي الحال من المضاف إليه إلا بشروط. وهو جنوب قال: نعم، نعم حرف جواب للتصديق ولا للنفي؟ للتصديق. فإذا قلت أقام زيد قال نعم، أي أنه قام. التي للنفي تقابل نعم هي لا، أقام زيد فيقال لا. قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد، إذا توضأ يعني وضوءه للصلاة فطهر الأعضاء الأربعة الوجه واليدين والرأس والرجلين. وقوله فليرقد، اللام هنا للإباحة، اللام للإباحة وليست للاستحباب ولا للوجوب، لأن عمر سأل هل يباح أو لا، فإذا كان السؤال هل يباح أو لا فجاءت لام الأمر صارت للإباحة، كما لو جاء الأمر بعد الاستئذان، استئذان الداخل، لو قرأ عليك الباب، لو قرأ عليك الباب أحد فقلت ادخل، الأمر هنا للإباحة. ولهذا لو انصرف ولم يدخل لم يكن عاصيا، لأن الأمر هنا قد سبق استئذان بالفعل فيكون هذا للإباحة. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على فوائده. نعم نعم يا. لا المقصود القبر، قولها غسل فرجه يعني قبله، والمناسبة ظاهرة لأنه أثر الجماع لا بد أن يكون هناك ما يكون على الذكر من تلطخ بالمني أو غيره فشرع غسل. نعم لا، هذا من سنة الغسل، لأنه ليس فيها أن الرسول كان نائم. نعم علي. إيش؟ لا أبدا، هذا من باب التنظيف، من باب التنظيف. وفي حديث لكنه ضعيف، إن من سنة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لكنه ضعيف. فغسل الكفين عند الأكل إنما هو عادة يحتاج الإنسان إليه فعله، لأن يعني بعض الناس قد يكون مثلا مس أناسا كثيرين وأيديهم عرق وصل لها بعض الرائحة، أو إنسان مثل مارس أعمالا تلوث بها اليد. وإما إذا كان نظيفة قبل قليل خرج من الماء فلا حاجة للغسل. لا، أما مسألة التنشيف بعد غسل الكفين قبل الطعام فهذا بالحقيقة عقلا لا 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 ينفع ولا لا. يعني واحد يبيك الطعام فغسل كفيه لأكل الطعام ثم تنشف، حتى عقل ليس بمناسب، لأن معنى ذلك أنه بعد أن نظف يده ذهب فلوثه. المنشف من تنشف به من الناس؟ نعم حالة. والذي تنشف بها ما نعرف عنه، هل هو مريض ولا صحيح، وهل هو نظيف ولا متلطخ، كيف بعد ما تنظف يدك تروح تمسحها بالمنديل؟ نعم لو كانت المناديل نظيفة مثل المناديل الآن الورق كان لا بأس، لكن منديل منشفة يمكن لها شهور ما غسلت. نعم ما يصير. نعم إذا كانت إيش؟
ذات
رفعة. إيه. إيه. الضفائر إذا كانت ليست مشدودة بقوة بحيث يتخللها الماء فلا حاجة إلى نقلها، وإن كانت مشدودة بقوة بحيث لا يدخل الماء إلى فيما بينها فإنها تنقض. هذا هو قول الراجح في مسألة الضفائر، سواء كان ذلك عن حيض أو عن جنابة. أيوب
شيخ، في مسألة ضرب الحائط والأرض، طيب إذا يعني هذا للتنظيف، طيب إذا وجد ما يعني يحل مكانه بالصابون، هل يعني من السنة أو يعني يعتبر سنة؟
الظاهر أنه يكفي، لو وجد صابون ينظف اليد فالظاهر أنه يكفي. ثم إن عندنا الحمد لله في وقتنا حتى لا نحتاج إلى هذا، الماء كثير ويمكن الإنسان يغسل يديه حتى يزول الأثر. نعم. في ايش؟ نعم، من عموم حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم او التيمم في تناوله وتطهره وتناوله وفي شأنه كله. فالاصل فهذا الحديث اصل في استعمال اليمين قبل اليسار. انتهى الوقت؟ خمس دقائق.
نعم.
طيب. أنا هنا أحسن نأتي على هذا الحدائق ونأتي على أبواب الغير. نعم. أليس النبي عليه الصلاة والسلام قال دخل في النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها إذا هي حبستها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا يدل على أنك إذا حبست الحيوان وأعطيته ما يرضى من طعام وشراب وأكلته على الحر وعن البر فإن ذلك لا بأس.
انتهى.
طيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال المحدث رحمه الله تعالى فيما نقله وعن أم سلمة رضي الله عنها وأن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا هي رأت الماء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في باب الغسل من عمد الأحكام. نعم. قال جاءت أم سليم إلى امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم إذا هي رأت الماء. هذا هو الحديث، لكن نتكلم على ما سبق، على نتكلم على فوائد الحديث السابق وهو حديث عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليقعد. ففي هذا الحديث من الفوائد جواز السؤال عما يستحي منه بلفظ الصريح لقوله أيرقد أحدنا وهو جنوب. وفي أيضا من الفوائد أن الجنوب لا يرقد إلا إذا توضأ، وذلك من أجل أن ينام على إحدى الطهارتين. والسنة للإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءا طاهرا كاملا، كما جاء ذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فإذا كان عليه جنابة فلينم على إحدى الطهارتين، إما الغسل وهو طهارة كاملة وإما الوضوء. ومن فوائد هذا الحديث منع الجنب من النوم بلا وضوء لقوله إذا توضأ أحدكم فليرقد، واللام هنا للإباحة لكنها إباحة مشروطة بالوضوء. واختلف العلماء في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يحرم على الجنب أن ينام من غير وضوء، ومنهم من قال إن ذلك جائز، واستدل بحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنوب من غير أن يمس ماء، وهذا يدل على الجواز. ومنهم من قال إنه مكروه، وهذا قول وسط وهو المذهب المشهور عن الإمام أحمد رحمه الله أن الجنوب يكره أن ينام حتى يتوضأ. فإن اغتسل فالغسل أكبر، وهذا القول هو الصحيح هو الراجح أنه يكره ولا يحرم. أما حديث أم سلمة فيقول: وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. زوج هنا بدل أو عطف بيان؟ الجواب أنه يجوز أن يكون بدلا وأن يكون عطف بيان، لكن إذا استفدنا من هذا أي من التابع معنى زائدا على المتبوع بزيادة البيان فالأولى أن نسميه عطف بيان. فهنا نقول زوج النبي، نقول الأولى أن نعربها على أن هذا عبد الله بن عوف عطف بيان. قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة، نقول فيها مثل ما قلنا في زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنها عطف بيان، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. والحياء خلق معروف لا يمكن أن نفسره بأوضح من لفظه، لأن من الألفاظ ما لا يمكن أن تفسر معناه. لو قلت مثلا: ما هي المحبة؟ ماذا تقول؟ هي المحبة. لو قلت: هي ميل الإنسان إلى ما يلائمه، لا، لقلنا غلط، لأن الميل نتيجة المحبة. الإنسان يحب الشيء ثم يميل إليه، لكن المحبة هي المحبة. طيب الكراهة هي الكراهة. فهذه الأمور الطبيعية لا يمكن أن تفسر بأوضح من لفظها. فالحياء إذن خلق معروف، وهو خلق محمود، خلق ثناء، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحياء من الإيمان. ولكن الحياء فيما يجب أن يعلم لا يعتبر محمودا، بل هو جبن وخور. فالناس في هذا الباب ثلاثة أقسام، ولا ندعوها إن شاء الله للفوائد. إن الله لا يستحي من الحق، من يحتمل أن تكون متعلقة بيستحي، ويحتمل أن تكون تعليلية، أي لا يستحي فيما كان حقا. فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ من غسل، هذه مبتدأ اقترنت بها من الزائدة، والأصل أن يقال: فهل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا هي احتلمت. هنا ولي إذا اسم، ولي إذا اسم، فماذا، فكيف المخرج؟ نقول لنا ثلاث مخارج. المخرج الأول أن نجوز إضافة إذا إلى الجمل الاسمية، والثاني أن نقول إن هي فاعل لفعل محذوف يفسره ما بعده، الثالث أن نقول هي فاعل احتلمت مقدم وانفصل مع إن كان الاتصال لغرض. وكما قررنا ونقرره الآن أن النحويين إذا اختلفوا على أقوال فإننا نرجح ما هو ما كان الأيسر، هذا الضابط في اختلاف النحويين. يقول إذا احتلمت، والاحتلام أن يرى الإنسان في منامه ما يوجب الغسل من الجماع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني عليها الغسل، لكن بشرط إذا هي رأت الماء. نقول في إذا هي ما قلنا في إذا هي احتلمت، إذا هي رأت الماء. وألف الماء للعهد، والمراد به المني، يعني إذا رأت الماء الذي هو المني، فتكون للعهد الذهني. في هذا الحديث من الفوائد فوائد كثيرة، منها صراحة نساء الصحابة رضي الله عنهم وعنهن أيضا، لأن أم سليم سألت هذا السؤال الذي يستحنى منه، ولهذا قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فأثنت عليهن لكونهن لا يستحين من التفقه في الدين. ومن فوائد هذه الآية، ومن فوائد هذا الحديث فضيلة أم سليم، حيث قدمت بين يدي سؤالها الذي يستحي منه عادة قولها: إن الله لا يستحي من الحق. ومن فوائد هذا الحديث إثبات الحياء لله عز وجل، إثبات الحياء لله لقولها: إن الله لا يستحي من الحق، وذلك بمفهوم هذه الكلمة، فإن مفهومها أنه يستحي مما ليس بحق. واضح؟ وعلى هذا فنقول إن الله تعالى موصوف بالحياء، لكنه ليس كحياء المخلوقين، بل هو حياء يليق بجلاله وعظمته. وجاء في الحديث: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. وهذا الذي ذهبنا إليه في تفسير الحياء وأنه ثابت لله حقيقة هو مذهب السلف الصالح أهل السنة والجماعة، لأنهم يجرون نصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على ظاهرها لكن من غير مماثلة. وأنت إذا أجريتها على ظاهرها بلا مماثلة فإن هذا هو حقيقة الاتباع. أما من حاول أن يحول المعنى إلى معنى يلائم عقليته فيحرك الكلمة عن مواضعه فإن هذا طريق ضال وبدعة، وكل بدعة ضلالة. ولهذا كان الأشاعرة مثلا يحولون جميع نصوص الكتاب والسنة إلى معاني تخالف الظاهر فيما عدا سبع الصفات، يؤولونه، والحقيقة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. ومن فوائد هذا الحديث أن المرأة قد تحتلم، وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أم سليم على قولها إذا هي احتلمت، ورتب على ذلك حكما وهو قوله: نعم إذا هي رأت الماء. ولو كانت المرأة لا تحتلم لقال لها: أو تحتلم المرأة، لكنها تحتلم في الواقع. ومن فوائد هذا الحديث أن النائم معفون عنه ما يرى أنه فعله، وجه ذلك قوله: نعم إذا هي رأت الماء. فلو رأى النائم أنه يجامع زوجته مجامعة تامة ولكنه لم ينزل فإنه معفون عنه، لا يلزمه أن يغتسل. واضح؟ ولو رأى أنه يزني بامرأة فإنه يجلد إن كان صغيرا لا، ويرجم إن كان ثيبا، لا يقام عليه الحد. لماذا؟ لأنه معفو عنه. ولهذا لم يوجب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الغسل على من رأى أنه يحتلم يجامع إلا إذا رأى نعم. طيب ومن فوائد هذا الحديث النائم إذا رأى الماء وتيقن أنه مني وجب عليه الغسل وإن لم يذكر احتلاما. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق حكم الغسل بماذا؟ برؤية الماء، فدل ذلك على أن المدار على رؤية الماء. وعلى هذا فلو رأى الإنسان أنه يجامع وهو نائم ولكن لم يرى أثر المني فإنه لا شيء عليه، لاشتراط النبي صلى الله عليه وسلم الوجوب بما إذا رأى الماء. فإن انتقل أحس بانتقال المني ولكن لم يخرج، أحس بانتقاله ثم استيقظ وبرد الشهوة، فهل عليه غسل أو لا؟ نقول لا، لا غسل عليه، لأنه لم ير الماء. وفي هذا دليل على ضعف قول من يقول إنه إذا انتقل المني ولم يخرج وجب عليه الغسل، فيقال هذا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علق وجوب الغسل بما إذا رؤية الأثر أثر الجناب. وهل مثل ذلك انتقال الحيض؟ نعم، مثل لو أحست المرأة بأن حيضها انتقل ولكن لم يخرج، فمن العلماء من يقول إنه كانتقال المني يثبت له حكم الحيض ويوجب الغسل، ومنهم من يقول لا. وينبني على هذه المسألة أي مسألة الحيض أن المرأة لو أحست بانتقال الحيض قبل دخول الوقت ثم خرج بعد دخول الوقت، فإذا قلنا إن الانتقال في حكم الخروج لم تجب عليها الصلاة. لماذا؟ لأنها كانت حائض، الانتقال بمعنى الخروج. وإذا قلنا لا وعن العبرة بالخروج فإن هذه المرأة تجب عليها الصلاة إذا أدركت من وقتها مقدار ركعة. أفهمت سؤال؟ طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يعبر عن مثل هذا الشيء الذي يستحي منه بقوله إن الله لا يستحي من الحق، ولا يعبر بقوله لا حياء في الدين، لأنه إذا عبر بقوله لا حياء في الدين قد يفهم السامع أن الدين ليس فيه حياء، وليس المعنى أن طلب الدين لا حياء فيه، ومراد المتكلم بلا شك أن طلب الدين لا حياء فيه، لكن العبارة موهمة، ولهذا نقول اعدل عن هذه العبارة لا حياء في الدين إلى قولك إن الله لا يستحي من الحق. أردت يا جماعة؟ طيب، ما هو المحذور من قولك لا حياء في الدين؟ هو المحذور ما أشرت إليه أنه قد يظن السامع أن الحياء ليس من الدين، ومعلوم أن الحياء من الدين وشعبة من شعب الإيمان. إذا رأى النائم الماء ولكن لم يتيقن أنه مني، لا يدري أمني هو أو مذي أو بول أو عرق، لا يدري، فما الحكم؟ نقول ادفع الأشد بالأخف، الأشد أن نجعلهم منيا، وهذا أشد من وجه وأخف من وجه، أشد من جهة أننا نوجب الغسل وأخف من جهة أننا لا نوجب الغسل. لماذا؟ لا ما جي، لأن المني طاح. تمام، نجعله مليا لا بولا، أخف من وجه وأغلظ من وجه، فالبول لا يجب إلا غسل ما أصابه فقط، والمذي يجب غسل الذكر والأنثيين. فيكون من هذه الناحية أشد. البول يجب غسل بحيث يغمره الماء ويعصر ويفرك، والمذي لا يحتاج إلى ذلك على قول الراجح، بل يكتفى بأن ننضحه فنغمره بالماء فقط. ايش بقي علينا؟ العرق. العرق أخف هذه الأشياء الأربعة، لأنه لا يوجب وضوءا ولا غسلا. نعم، ولا غسلا، لا وضوءا ولا غسلا ولا غسلا أيضا. ونحن نقول ادفع الأشد بالأخف. فماذا نجعله في هذه الحال؟ نجعله عرقا. لماذا؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب، والأصل أن الإنسان طاهر لا يلزمه غسل شيء ولا التطهر منه. فنقول ما دمت لم تتيقن شيئا من ذلك فإننا نحمله على الأخف، فندفع الأشد بإيش؟ بالأخف. والعلة كما قلت لكم أن الأصل إيش؟ الأصل براءة الذمة. فإذا قال قائل لماذا لا نسلك الاحتياط؟ لماذا لا نسلك الاحتياط حتى نبرئ الذمة بيقين؟ قلنا سلوك الاحتياط فيما ثبت وجوبه، وهذا لم يثبت وجوبه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل يشكل عليه يجد الشيء في بطنه فيشكل عليه أحدث أم لا، ماذا قال؟ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، ولم يقل ليحتط لنفسه وليتوضأ. انتهى الكلام على الحديث وفوائده مع انتهاء الوقت. نعم،
ذكرنا فلا ينصرف حديث أبي هريرة إذا وجد أحدكم في بطنه شيء فلا ينصرف. بعض العلماء قال أن هذا الأولى يخصص بالصلاة.
نعم،
أما إذا كان في خارج الصلاة فلا يتحول ولا يتوضأ ما دام لا يترتب عليه
فليحتفظ. ما ذكرنا أن هذا ليس بصحيح، لأنه لو وجب الوضوء منه لوجب الصلاة وخارج الصلاة. وكذلك أيضا حديث فلا يخرجن من المسجد ولم يدخل الصلاة. نعم، نعم،
كلام عن
الحياة.
نعم،
في كلام الناس في ثلاثة أقسام. أي نعم، الناس في هذا الباب ثلاثة أقسام. قسم عنده حياء مفرط بحيث لا يتكلم ولا بالحق من الحياء، وهذا موجود في الطلبة كثيرا. تجد الطالب يستحي أن يناقش ولو أشكل عليه، ويقول في نفسه الأمر سهل، ما هي هذه أول مسألة أشكلت عليه، وما أكثر ما أجهل، وما أوتيت من العلم إلا قليلا. قد تروح يأتي الدرس الثاني نعم ومثل ينوم كل هالمسائل التي تشكل عليه لأنه يخجل أن يسأل، وهذا نعتبره إيش؟ جبنا وخورا، بل نقول اسأل. ومن الناس من لا يستحي، كل شيء يفعل، كل شيء يقول، وإذا قيل له فلان كيف تفعل كذا قال هو حرام. نعم هو حرام، لا تقول انه حرام، الحرام شيء وما يستحى منه ويخالف المروءة شيء اخر. فتجد مثلا يمشي في السوق مدلع فاتح ازرته مصلع ايضا الغترة هي موجودة رافع ثوبه الى الركبة. نعم، ويمشي هرولة احيانا ويدبي على الارض احيانا، ونقول وش هذا العمل؟ ما لا يقول هو حرام مشكلة. هذا أيضا هذا خطأ. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. عند الأكل إذا شاركك بالأكل مرة يأخذ مما يليه ومرة مما يليه ومرة من على صحفة نعم ويخبط، هذا أيضا لا يستحي، هذا غلط. ومن الناس من هو وسط يستحي مما يخالف الشرع ويستحيي مما يخالف المروءة، وما عدا ذلك فإنه يفعل، وهذا هو المستقيم، وهو أحد المعنيين في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، أي إذا لم تفعل شيئا يستحي منه فاصنع ما شئت. واضح؟ نعم. عقيدة ليش ما سألت؟ ليش ما نقشت؟ قال الله استحيت، وهكذا استحيت، قلنا انه جبن، لا نقول حياء لكنه حياء مذموم لأنه جبن. نعم. ايش لأنها؟ نعم. وهو أنه لما كان هذا الكلام مستحيا منه قدمت ما تعتذر به عن نفسه بأن الله لا يستحي من الحق، وهذا من آداب السائل إذا سأل عن شيء مستحيا منه يقول إن الله لا يستحي من الحق. أما أن يفاجئ المخاطب بما يستحي منه فهذا بني على قلة أدبه.
انتهى الوقت.
نعم. كيف؟ يعني معناها ان المرأة يكون لها معنى.
فضلك اقلب الشريط.